السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأماجد، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانه وتعالى هدانا إلى الإسلام من ضلالة، وعلمنا من جهالة، وأعزنا بالإسلام من ذلة، وكثرنا سبحانه وتعالى بقدرته من قلة. أسبغ علينا وافر النعم، جل في عليائه وعظمته وكبريائه ينادي 10 نداءات، أولها: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، وآخرها نداء العدالة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المحبة في الله، نحن الليلة، ليلة يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، في سهرتنا القرآنية أو مع القرآن الكريم في سهرة الثلاثاء من كل أسبوع. يشرفنا في هذه السهرة دوما شيخينا، شيوخنا الأفاضل. اليوم إن شاء الله تعالى يشرفنا شيخان عظيمان نحسبهما على خير ونزكي على الله أحدا: الشيخ محمد عبد الوهاب الكردي، أهلا وسهلا، والشيخ الدكتور غريب علي غريب، أهلا وسهلا بك، شرفتمانا في هذه السهرة الطيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. أيها الأحبة في الله، ونحن اليوم بإذن الله عز وجل نستكمل ما بدأناه في حديثنا عن الشرك، عن الظلم، عن أعظم ذنب تحدثنا عنه في لقائنا الماضي، مع آيات سورة القصص من أول الآية 65 بإذن الله تعالى. نبدأ اليوم في تفسيرها بعد أن عشنا مع حضراتكم الآيات السابقة. اليوم من الأهمية بمكان أن نشير إلى توحيد رب العزة عز وجل بعد حديثنا عن الشرك، وأن كل الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى وقالوا لأقوامهم أو لقومهم، كل نبي كان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن النجاة في توحيد رب العزة عز وجل. شيخنا الشيخ محمد كردي يقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ماذا تقول فيها؟
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، هذا هو النداء الثاني الذي يناديه المولى عز وجل على أهل الكفر والشرك والعناد يوم القيامة. فناداهم النداء الأول سائلا إياهم عن حقيقة ما كانوا يدعونه في الدنيا من الشركاء الذين يزعمون أنهم شركاء لله تعالى في ملكوته. أما النداء الثاني فيناديهم المولى عز وجل ويقول: ماذا أجبتم المرسلين. وبمجموع النداء الأول والثاني يظهر معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكل دعوة وجهت للناس من قبل الله تعالى إنما وجهت عن طريق رسول، ولا يصلح أبدا لأحد أن يقوم بالدعوة الأولى أو أن يقوم بالأمر الأول إلا بتعظيم من نقل إليه هذا الأمر وطاعته. أوضح أنه لا يقبل من أحد الإيمان بالله تبارك وتعالى
إلا أن يؤمن بالرسول الذي أمره بهذا الإيمان. فلو فرض أن هناك إنسان يقول لك أنا مؤمن بالله، بالله وحده،
ولم أجب الرسول
ولا أشرك به أحدا، لكني لا أتبع الرسول، هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه. فإنه لا يقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان هذا النداء إثباتا لهذه الشهادة، وأنه لا يقبل إنسان يوم القيامة أبدا بإيمان بالله دون إيمان بالرسول. فلو فرض أن هناك يهودي على ملة التوحيد، أو نصراني على ملة التوحيد، ثم هو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد أدرك عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منه هذا الإيمان. يهودي موحد لا يشرك بالله شيء، يلتزم الصراط المستقيم في التوحيد، وقد أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يؤمن بالنبي، لا يقبل منه إيمان. أو نصراني على التوحيد الخالص الذي جاءت به الأنبياء والرسل، وأدرك عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه هذا الإيمان، بل هو في صريح القرآن الكريم كافر. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
هذا قول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا.
نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لابد أن يفهم الناس جميعا أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، وقد أدرك عصر النبي وأدرك بعثته، فإنه في النار خالدا مخلدا فيها. هذا ما فيها جدال، عشان ما حدش يضحك على الناس ويقول لهم هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا مؤمن، لا يصح. بل لا بد من الإيمان بمحمد. بل إني أقول لك أنه ما من نبي من الأنبياء بعثه الله تبارك وتعالى في أمة من الأمم إلا وكان من صميم دعوته أنه أمر قومه إن أدركوا زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلزمهم أن يؤمنوا به. بل إن الله أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن أدركوا عصره، لقوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن ثم أقررتم
وأنتم تشهدون.
قال: أقررتم أخذتم عليكم ذلك أسري؟ قال: وقرنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله تبارك وتعالى ألزم الأنبياء والرسل إن أدركوا عصر النبي محمد أن يتبعوه وينصروه، وكل نبي أمر أن يأمر قومه إن أدركوا عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. لذا أقول أن اليهود والنصارى الموجودون، بل غيرهم الموجودون على ظهر الأرض الآن، هم من أمة محمد من حيث الدعوة، قد جاءه صلى الله عليه وسلم يدعوهم جميعا إلى الله، فمن آمن منهم بمحمد فهو الناجي يوم القيامة، ومن لم يؤمن بمحمد لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. الله ينادي الذين كفروا بالرسل وعصوهم وتنكبوا طريقهم وسبيلهم، يقول لهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ بالله عليك، إنسان لم يؤمن بالرسول، بل قاتله، بل كذبه، بل جحد ما جاء به، بل طعن في رسالته، هل يستطيع أن يجيب على ربه؟ قال الله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت، هذا من العمى، يعني كأن الأنباء عميت عنهم، سبحان الله، فهم لم يستطيعوا أن ينطقوا ببنت شفة، بل لم يستطع واحد منهم وهم في مشكلة عظيمة يوم القيامة، الهول عظيم والسؤال من رب العالمين، لم يستطع واحد أن يسأل أو يتساءل لمن حوله ماذا أجبت المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وكيف لا، والأنبياء والرسل يوم القيامة حينما يوجه الله لهم مثل هذا السؤال، فيقول الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، إجابة الرسل هتكون إزاي؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وكلوا العلم إلى عالمه، هذه واحدة. الثانية هذا لشدة هول المطلع، ما استطاع النبي أن يدفع أو يدافع عن دعوته، وأنه أوصل دعوته إلى قومه، وأنه قد استجاب فلان وفلان، وإنما قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فكيف بمن كذب الأنبياء والرسل؟ أيكون له إجابة؟ أيستطيع أن يجيب؟ بل إنه يصيبه الخرس ويصيبه العمى ويدرك الهلكة عياذا بالله يوم القيامة. فحذاري حذاري أن يتنكب أحد طريق الرسل أو يخالف طريق الأنبياء فضلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من لم يؤمن بمحمد لن يقبل منه إيمانه كائنا من كان. وأختم بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا عمر بن الخطاب يمسك بورقة من التوراة، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عمر؟ قال هذه مواعظ من التوراة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون وأنا بين أظهركم؟ متهوك يعني متردد ومتشكك. هل هذا نتيجة الشك يا عمر؟ أنت بتقرأ في الكتب القديمة دي، أنت شكك في اللي أنا جيت به؟ أمتهوكون وأنا بين أظهركم؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا، أي الذي أنزلت عليه التوراة، لو كان حيا الآن وقد بعثت ما وسعه إلا اتباعي. وهذا يقطع كل قول كاذب أن كل أتباع نبي بعد بعثة نبينا أنهم يوم القيامة الله يحاسبهم على يعني متابعتهم لنبيهم، وهذا كذب. بل بعد بعثة النبي لا يحاسب الخلق إلا على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا علمنا من كلام فضيلة الشيخ محمد الكردي حفظه الله تعالى أن الله تعالى أخبر الرسل أو على ألسنة الرسل أجمعين بأن هناك نبي خاتم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجب إلا أن نتبعه، أو يجب علينا جميعا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحدث من هؤلاء الناس الكفار عندما يسألهم ربنا سبحانه وتعالى وتعمى عليهم الأنباء، ماذا أنت قال في نفس الآية شيخنا الشيخ غريب؟
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل يسأل الناس يوم القيامة عن ثلاثة أشياء. السؤال الأول، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ السؤال الثاني، أو الشيء الثاني الذي سيسأل الله عز وجل الناس عنه، هي الآية التي قبل التي نتكلم فيها، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وأنا أريد أن أقف مع هذه الآية أولا، لأننا ما تكلمنا فيها في المرة السابقة. فالله عز وجل لما سأل الناس أو يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، لم يذكر لنا ماذا أجابوا، إنما تحول القول، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
حق عليهم العذاب
نعم هؤلاء قيل الشياطين وقيل رؤساء الضلال وأئمة الضلال.
وينطبق القول ينطبق القول على الفريقين، على الشياطين وعلى أئمة الضلال الذين كانوا يدعون الناس فيتبعوهم. فيعود الحديث بهم إلى الخزي الذي حولوا الحديث عنه، وهو اتخاذهم شركاء لله عز وجل. وقيل ادعوا شركاءكم، ما في شركاء، يعني ليس هناك شركاء، إنما السؤال للتوبيخ والتأنيب. فهذا لا يوجد شركاء، ولكنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد. فلم يستجيبوا لهم، ليست هناك استجابة، لأنه ليس هناك أصلا شركاء لله عز وجل، إنما هذا زعم كانوا يزعمونه. ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. معنى لو أنهم كانوا يهتدون أي يتمنون حين ذلك، حينما يرون العذاب يوم القيامة، يتمنون لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا، فعندئذ يعلمون أن العذاب حق. فإذا علموا ذلك اتخذوا له أهبة واستعدادا وعملا ينجيهم من هذا العذاب. فإذا كانوا مهتدين، لو كانوا مهتدين لما رأوا هذا العذاب يوم القيامة. وهذا إنذار وإعذار لكل من ابتعد عن سبيل الله عز وجل. أمنية المتمني في هذا اليوم، في هذا الكرب العظيم، لو أنه كان اهتدى أو كان من المهتدين في الدنيا. فالله عز وجل يبين لنا في هذه الآية حتى يكون قد أعذر إلى الناس. يعني أنت لن تأتي يوم القيامة أيها العبد فترى مفاجأة أمامك، أنك تدعو من كان يعني من اتخذته شريكا لله عز وجل، وليس معنى شريكا أنه يعبده عبادة، يسجد له ويركع له ويصلي له ويصوم له، ليس معنى يعني ليس المعنى كذلك، إنما المعنى هناك أنواع للشرك والكفر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر للشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعاء، وذكر له دليلا على ذلك وهو قول الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما نجاهم إلى البر إذا هم يدعون الله، يدعون غير الله عز وجل، وذلك شرك،
ويرجون غير الله.
وشرك النية والإرادة والقصد. واستدل له شيخ الإسلام ابن تيمية بقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. صرف سعيه وإرادته وعمله ورغبته إلى الدنيا، ولم يكن للآخرة في رغبته وإرادته وعمله نصيب.
النوع الثاني من الشرك
الأكبر، هذا هو النوع الثاني من الشرك الأكبر. النوع الثالث هو شرك الطاعة. واستدل له بقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم. ولما سمع عدي بن حاتم ذلك قال: يا رسول الله، الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ورواه ابن جرير، قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ على حد فهمي هو يعني لم يركعوا لهم، لم يسجدوا لهم، لم يصلوا لهم، لم يصوموا لهم.
هو ده المفهوم ده اللي عند معظم الناس الآن. كل الناس يقول لك: أنا ما أشركش بالله، أنا ما بعبدش، أنا ما بسجدش لصنم. نعم. عندنا تماثيل تكاد تكون يعني معظمة تعظيما لا تمس، ومقدسة تقديسا عظيما، وكل أنا ما بسجدهاش.
يعني ليس السجود هو العبادة،
هذا كلام عادي.
ليس السجود فقط هو العبادة. طيب. نما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه موضحا أنهم أحلوا لهم ما حرم الله عز وجل.
نعم.
وحرموا عليهم ما أحل الله عز وجل فأطاعوهم. قال: فتلك عبادتهم إياهم. هذه هي العبادة. إذا خرج رجل فحرم ما أحل الله عز وجل، أو أحل ما حرم الله عز وجل فاتبعه الناس، هذا لون من ألوان الشرك الأكبر ولون من ألوان العبادة. ثم بعد ذلك الرابع شرك المحبة. يقول واستدل له بقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا هو يعني هناك أنواع كثيرة من الشرك لا سمعنا.
هو دي أعظم أنواع الشرك.
هذه أربع أنواع.
أخطر أنواع الشرك.
أخطر أنواع الشرك وهي أنواع الشرك الأكبر. الناس تفكر أن هي إذا أطاعت أحدا في معصية الله عز وجل وفي تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا أمر هين.
طب لو جاء في ذهن الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة
خميصة القطيف
يعني تحت أي أنواع من أنواع الشرك ندرجه هذا؟
يعني ممكن يندرج تحت شرك المحبة أنه يحب المال أشد من حب الله عز وجل. ومن الممكن أن يندرج تحت شرك النية والإرادة والقصد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فهذا المال والخميصة والقطيفة هذه الأمور كلها من زينة الحياة الدنيا. فأندرج تحت يعني هذين النوعين يعني ممكن تحت هذا وممكن تحت هذا. وكل من أحب شيئا حبا شديدا كحب الله أو أشد فهو قد اتخذه ندا لله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك لما قسم العلماء أنواع التوحيد قسموها إلى ثلاثة أنواع.
طيب احنا عايزين قبل أن ندخل بس نبين المشاهدين إن شاء الله تعالى أنه بفضل الله تعالى الشيخ غريب جزاه الله خيرا ربط موضوع الحلقة السابقة بموضوع حلقتنا اليوم وهو أن نضع عنوانا اليوم التوحيد من جاء. التوحيد من جاء ولو خرجنا من الدنيا بالتوحيد خالصا بفضل الله تعالى كان الطريق إلى الجنة ممهدة قبل الدخول في التوحيد. لكن أنا برضو أهيب المشاهدين أنه إن شاء الله تعالى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما معناه يضيع الدين بين الحياء والكبر. الناس تسأل تخاف تسأل أو تستحي تسأل يعني والناس تانية تتكبر أنها تسأل
حتى الناس لا يعلم
يسألوا أهل العلم إن كانوا لا يعلمون. وأيضا من باب التيسير عليهم الممكن الاتصال للتساؤل في هذه المسألة بالذات وهذه المسائل التي يعني تحدثنا عنها في الحلقة الماضية من مظاهر الشرك الكثيرة التي نعيش فيها في هذا الزمان وكثير منا لا يدرك أنها شرك. يعني إذا كنا بقى نحاول قدر المستطاع شيخنا شيخ محمد الكردي قبل أن يدخل شيخ غريب في التوحيد هذه الآية فهمناها لكن ولو شيئا أيضا من مظاهر الشرك لأن احنا المرة فاتت ما كلمناش على مظاهر الشرك اللي موجودة. يعني نقول بس احنا المشركين أو احنا نعبد الله عز وجل ونوحد الله. كثير منا يقول أنا أوحد الله وهو لا إله إلا الله لكن في مظاهر شرك بنفعلها كثيرة جدا نريد من فضيلتك أن تبين للناس بعضها قبل أن ندخل في أنواع التوحيد إن شاء الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أن الشرك هو أظلم الظلم فإن إبليس عليه لعنة الله وجنده يجتهدون أيام اجتهاد في إيقاع الناس في هذا الشرك. قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإبليس بيجتهد على أن يدخل بني آدم النار من هذا الباب وقد جعل الله تبارك وتعالى بفتاح الجنة التوحيد ولا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أي نفس موحدة لله تبارك وتعالى. فإبليس يجتهد في إيقاع الناس في أي نوع من أنواع الشرك. رؤوس الشرك الأربعة التي ذكرها دكتور غريب شرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النية والقصد والإرادة وشرك الدعاء هذه الأنواع فعلا هي رؤوس الشرك هذا أصل الشرك. يعني مثلا تجد مثلا يقول لك إيه جمعية محبي الزهراء أو السيدة زينب أو محبي الحسين أو محبي البدوي وتجد هؤلاء يحبون هؤلاء الصالحين ماشي حبا
أكثر من الله
يخرجهم عن عبادتهم لله إلى عبادتهم لهؤلاء
دون أن يدركوا
ومنهم من يعني يدرك طبعا الكبراء والعظماء وأهل الغلو فيهم والذين يدفعون ويدافعون عن هذا الخطر العظيم لأنهم يستجلبون من وراء ذلك أموال خليفة بتاع البدوي والخليفة بتاع الحسين والخليفة بتاع السيدة زينب والخليفة بتاع الشيخ فلان وعلان فكل دول بياخدوا من صناديق النزور الدهماء والأغبياء بيحطوا فيها الأموال نظرا لهذا الميت وهذا الولي وهذا الصالح إنما تقسم بين الخليفة وأتباع الخليفة وخادم الصندوق وخادم المش عارف إيه وخادم إيه علشان إيه فطبعا لازم بالبداهة كده لابد أن يدافعه
وغير الأموال كمان شيخنا هو مجرد أنه يقول له أنت ابن سليل العائلة المقدسة والمعظمة وأنت كذا وأنت كذا عندنا أحيانا النفس تقبل هذا
أيوة أنا لسه كنت أقول لك فضلا أن مسألة الأموال مش بس لكن كمان تجدهم مثلا يعظمون هذا الشيخ تعظيما أشد من تعظيمهم لله فهو يقف بين يدي شيخه ساكتا يعني يهابه ويعظمه ويسمع له ويطيع دون رد ويقولون كن بين يدي شيخك كما تكون أو كما يكون الميت بين يدي المغسل خدت بالك وربما يحلق أحدهم رأسه ليجلس بين يدي شيخه وإذا قال له شيخه أمر أو نهي فإنه يطيع دون أي مناقشة أشد من طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم
رغم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت في المسجد لما كان الصحابة بعض الصحابة دخلوا وقعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل
الصحابة أراد أن يقوموا له فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال أنه لا ينبغي
له الناس إيه؟
يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار أنا عايز أقول إن هذه مظاهر بقى المحبة دي والتعظيم للشيخ وتبجيله ورفعه إلى درجة أنهم ربما يعني يظنون به بل هذا واقع أنه يعلم الغيب ونواصل لله تبارك وتعالى وقول له يا فلان ما تزعلش مراتك تاني يقول سبحان الله الشيخ عرف المشكله اللي عندي في البيت
مكشوف عنه
اللحاف. اما اشوف عنه الايه اللحاف الحجاب قصدي خدت بالك فالمقصود ان المساله القضيه يعني الناس واخده مش واخده بالها ان هذا شرك بالله انه لا ينبغي التعظيم الا لله ولا يعلم الغيب الا الله وان هؤلاء ما هم الا عبيد يحركهم الله تبارك وتعالى بقدرته ومشيئته
سنه صغير يا شيخنا منهم واحد بس سنه صغير وانا راح حتى على شاشة التلفزيون سنه صغير جدا وناس كبار في السن يقبلون يده وان هو ده خليفة
هو ممكن يقول لك ما انتم بتقبلوا ايد المشايخ والعلماء عندكم برضو ده عالمنا وشيخنا تقبيل اليد ليس دليل على التعظيم فقط لكنهم يقبلونه بتعظيم ثم انه ليس فيه قايل
الوان علم يده ليقبلوها يعني هو نفسه
بالظبط كده
يحب ذلك
وهو ليس عنده اي لون الوان العلم خدت بالك هو بس شيخ سجاده وخلاص احنا دلوقتي بنقول بنحذر الناس من كل هذه الطرق لان الطرق الصوفيه دي وابائها بقى اباء الطرق الصوفيه دي الشيعة دينهم الاصلي تعظيم القبور يعني اي طريقه من الطرق الصوفيه وكل الشيعة اهم شيء في دينهم السعي وشد الرحال الى القبور وتعظيمها والطواف حولها والتمسح بها والسجود عندها والبكاء عندها والنذر لها اصحابها والذبح لاصحابها كل هذا شرك ما يصلح واحد يقول لك ازاي شرك يعني كل الناس المشركين هؤلاء ان لم يكونوا جهلاء بما يفعلون فيقعون في شرك عظيم ولابد لهم من توبة إلى الله تبارك وتعالى لا تجدهم أبدا بين يدي الله تعالى في صلاتهم خاشعين كخشوعهم إذا وقفوا أمام قبر بل بعضهم يدخل عند القبر زاحفا أو على ركبتيه وبعضهم يسجد عند القبر وبعضهم يقف باكيا ويشتكي أشد ما يشتكي العبد إلى ربه خدت بالك وكل هذا ثم يزعمون إيه أصل دي محبة أنا بحبه وبعدين تجد أحدهم يستدل بأبيات مجنون ليلى على هذا الشرك وعلى هذا الضلال يقول له أمر بديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار لا حبا في الجدار ولكن حبا لساكن الجدار على الجدار يقول لك أنا ببوس الحديد بس أنا قصدي اللي جوه مين قال ده دين وهل يستدل على دين الله تعالى بأقوال المجانين والعشاق والمخابيل؟ هذا دين، هذا أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
لابد بعض الجهال بعد إذنك شيخنا، طالما فرحت الموضوع ده، منذ أيام قليلة على شاشات التلفزيون يقول أنه عندما تمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مر رفاعي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أمدد يدك مد يده فسلم عليه،
هذا كذب.
يعني
بص يا شيخ، كل الحكاوي والأقاصيص التي يقصها هؤلاء الكذابون عن أوليائهم وعن معبوداتهم هي كلها كذب، هي من قبيل ما كان يحكيه أبو جهل عن اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هي من قبيل ما كان يحكيه يعني قوم نوح عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وكل هذه الأقاصيص إنما يحكونها ليضل بها الدهماء والعامة من الناس حتى يطيعوهم ويخرجوا ما في جيوبهم من أموال ويذبحوا ما عندهم من أنعام ويقدمون لهم الطاعة. ليس إلا، لكن هل هذا دين يدخل الجنة؟ هل هذا يعني أنا أسأل سؤال واحد كده عنده عقل، هل جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ هل بهذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل إن رسول الله دخل عليه رجل مرة فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده
سبحانه وتعالى.
ولما سمع رجل يقول وأبي، قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، من حلف بغير الله فقد أشرك. ولما مر على شجرة من أشجار المشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم إذا أرادوا القتال، يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة تبركا بها، فإذا أصبحوا أخذوا الأسلحة ودخلوا إلى المعارك فقاتلوا فينتصروا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذات أنواط
هي الشجرة دي،
وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، احنا عايزين شجرة برضو نعلق عليها الأسلحة نستبارك بيها علشان لما نقاتل ننتصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرد العظيم الذي يبين ان التوحيد الذي جاء به رسول الله لا تشوبه شوائب هؤلاء الكذابين والضلال. قال الله أكبر، إنها السنن، أي سنن الذين كانوا من قبلكم الذين وقعوا في الشرك، مش إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يعني مجرد التبرك بشجرة خدت بالك يفضي إلى الشرك بالله، وهذا حدث في عهد سيدنا عمر لما وجد سيدنا عمر بن الخطاب بعض الناس يأتون إلى شجرة الرضوان، الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه في صلح الحديبية على القتال، سميت بشجرة الرضوان. فكان بعض الناس يأتون إلى هذه الشجرة فيتقصدون الصلاة عندها والدعاء عندها تبركا، فلما رأى عمر هذا أمر بقطع الشجرة
رضي الله عنه.
عمر وهابي بقى، تعالوا قولوا بقى عمر وهابي، أصله هو بيقطع الأشجار وبيكسر القبور التي يطوف حولها الناس، عمر كان وهابي؟ عمر ما قطع الشجرة إلا قطعا لأصل الشرك وذرائع الشرك في الأمة، لأن الشرك دائما يقع أولا من المحبة. نقعد نحب فلان ونتمسح بفلان وبعدين نعظم صورته وبعدين نعمل له صورة مجسمة وبعدين نعمل له مولد وبعدين نعمل شوية نزور وشوية ذبائح، وبعد 100 سنة 200 سنة خلاص بقى ده ايه، ده واحد من أولياء الله الصالحين وده واحد من المتصرفين في الكون.
طيب احنا هنعود اليك يا شيخنا بس بسؤال يقوله بعض الناس، ان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يكن تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم شركا؟ بس الإجابة بقى شيخنا الشيخ غريب يعطينا أيضا بعض الصور للشرك غير موضوع الطرق. يعني عايزين ندخل البيت يا شيخ غريب، عايزين ندخل بيوتنا ونشوف إيه الحاجات اللي فيها شرك عشان الناس تتخلص منها.
نعم، هو يعني من
سياراتنا يعني أماكن بتاعتنا
من الأمور الشركية التي يقع فيها الناس كثيرا الحلف بغير الله، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
عليه الصلاة والسلام
من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية ثالثة فقد كفر وأشرك. بعض الناس يقول
يعني يكلم القسم بغير الله صورة من صور الشرك.
صورة من صور الشرك. تمام. وإذا قالها يعني هي ليست شركا مخرجا من الملة، كفارتها أن يقول إيه؟
لا إله
إلا الله.
طب أمثلتها؟
أمثلتها واحد يقول إيه وغلاوة ابني
مثلا،
والعيش والملح،
وبالأمانة
وحياة النبي.
ده في حديث أصلا خاص بالأمانة نفسها.
نعم.
خلص صلى الله عليه وسلم، من حلف بالأمانة فليس منا.
صلى الله عليه وسلم.
من حلف بالأمانة فليس منا.
نعم. هو الحلف بأي شيء خلاف الله عز وجل، حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز.
لا يجوز.
تمام.
لذلك لما
عشان في ناس بيقول لك إحنا بالقرآن، والقرآن كلام الله.
يقول لك هات لي القرآن أنا أحلف عليه. يعني خلاص إذا كنت مصر تدخل قل ورب القرآن.
لا.
والله العظيم. هي والله العظيم.
بخف عند رب القرآن هنا.
نعم.
كلمة رب هنا يعني معناها أن القرآن مربوب، يعني مخلوق. لا يصح.
وخالق.
والقرآن الكريم وكلام الله.
نعم.
أقول والقرآن. ممكن وبعض أهل العلم
يقسم بالقرآن.
يقسم بالقرآن لأنه كلام الله صفة من صفاته. فلا يصح أن أقول ورب القرآن. ورب القرآن يعني جعل القرآن مربوبا، يعني مخلوقا، وهذا قول المعتزلة.
أيوه.
خد بالك، لكن أقول والقرآن
كلام الله غير مخلوق.
نعم بالضبط. فقول والقرآن الكريم وكلام الله. نعم.
طيب. يصح القرآن
يصح القسم بالله وبصفة من صفاته، والقرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، فيجوز أن أحلف بالقرآن الكريم.
يجوز أن نحن نحلف بالقرآن.
بالقرآن. نعم.
أو يمسك المصحف
أو بكلام الله تعالى. لا هو بقى ماسك المصحف وحط يده عليه، هذا دي بقى اللي البدعة في الناس.
أيوه.
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. لكن الصحيح أنه الكلام ده ذكره ابن تيمية وفصل فيه تفصيلا طويلا وأطال فيه النفس، أن القسم بصفة من صفات الله كالقسم بالله تبارك وتعالى، لأن الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات.
طيب.
وكما أن نثبت الصفات نثبت الذات نثبت الايه الصفات، فكل صفة من صفات الله إن أقسمت بها فقسمك صحيح.
طيب الصور بقى الأخرى في البيت، يعني الناس بتعلق أشياء وتعمل أشياء في البيت، عايزين
تعليق التمائم والأحجابة وهذه الأمور كلها يعني من
صور
من صور الشرك، خاصة إذا كانت بكلام غير مفهوم،
حاجات الخرز الأزرق ده،
الخرز الزرقاء والكف والقدم وهذه الأمور كلها، طبعا كلها من الأمور الشركية التي يقع فيها كثير من الناس. وواحد يروح علشان يعمل العين يذبح ويجيب دم ويروح عامل بايده، يعني كل هذه الامور. طيب. النذر
واللي فاتح المحل الصبح وبيمر عليه ولد كده لابس هدوم تعبان خالص، ملابس سيئه، وبيقول له ابخر المحل، يقول له خش يا ابني بخر عشان البركه تبقى موجود، يطرد الشياطين ويخلي الملائكه تدخل، ما قولك في هذا؟
نعم، يعني أنا البخور إذا كان يعني لأنه رائحته ذكية ماشي، لكن أنا لا أعلم، يعني لا أعلم في أن فيه بركة أو فيه جلب للرزق، يعني لا أعلم فيه شيئا، إنما إن كان هو يعني لأنه من الطيب هذا لا شيء فيه، إنما لو ظن
يعني
فيه أو اعتقد.
يا شيخنا الأولاد دول بيعتبروها مهنة، الأولاد اللي
بيمروا، هذا أمر آخر، يعني هذا أمر آخر لا علاقة له بالشرك، هذا نوع من التسول. وإحنا لما نعطي لهذا نشجعه على التسول وعلى البطالة وعلى يعني مثل هذه الأمور التي لا يرضاها الشرع، لكن هو يعني هل هو فيه نوع من أنواع جلب الرزق، أو إذا اعتقد ذلك هذا نوع من أنواع من مظاهر الشرك برضه، إذا اعتقد أن في أن في البخور بركة وأنه يجب الرزق وأنه
على كده مثلا أعتقد أنه هو إيه؟
لا طبعا لا، إنما إن كان يعني البخور من الطيب.
نعم.
إذا كان من هذا الباب إنه هو رائحته ذكية، إنه عطر
ماشي، لو هو بيجيب البخور بنفسه ويولعه في بيته وفي أي مكان تاني طردا للروائح الكريهة ده ماشي، إنما أقول لك إنه هو بيفتح المحل والولد ده بيقول له بيخش، فيقول له خش ويعمل كده على الحاجات نفسها هو داخل المحل بتاع البضاعة ويطلع يمشي،
ورأيتك واسترقيتك.
يعني أنا أظني برضو أنا أظني أنه برضو من باب عبارة الأوثان وعبارة الأصنام التي يعني إيه كانت في الأصل تعظيما لبيت الله الحرام، ثم أخذوا حجرا، ثم يعني توالت القرون والعصور وجاء الأحفاد وبعد الآباء والأجداد فعبدوا الحجر وهم لا يعلمون الأصل. أنا أظن أن يعني من الممكن والله أعلم أن الناس يعني يعتبرونه من سبيل التبرك بأنه هو بيتصدق على مثلا أحد ولا حاجة، فتقادم الأمر وأصبح الأمر إيه كأن البركة وجلب الرزق وابتغاء الرزق وطلب الرزق من الايه من بخور. هذه الايه من البخور نفسه نعم. مش انه يتصدق فيعني ايه رجاء ان يعني يفتح مسألة. الله عز وجل عليه ابواب الرزق.
هي دي الخطوره اللي احنا بنتكلم فيها. هي دي الخطوره.
هو التحريف هي المشكله. نعم. الاشكال كله ان الناس لا تفهم العباده. يعني العباده الحق ان تكون بكمال الحب مع كمال الذل، وكمال الحب لا يكون الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ليس بالابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
الحب يا شيخنا يعني هو بيعلق في العربية.
لا أنا كمال الحب لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
عايزين نوضح بقى يعني عايزين نوضح الصور للناس. يعني
قال الحسن البصري زعم أناس أنهم يحبون الله عز وجل فابتلوا بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم.
فاتباع 33 في سورة آل عمران.
فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو من كمال حب الله عز وجل الذي هو شرط لصحة العبادة. فالعبادة لا تكون صحيحة ولا مقبولة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. لا يشرك العبد مع الله فيها أحدا. فمن قاتل ليرى مكانه أو ليقال هو شجاع أو قاتل حتى ينصر الدين.
أنا عايز الناس دلوقتي يا شيخنا احنا مشاهدين بيشوفونا عايز تدخلهم أماكنهم الواقع بتاعهم. يعني لا تكاد تخلو سيارة من مظاهر الشرك إلا من رحم الله وعصم. نادرا نادرا لا تخلو سيارة من هذه المظاهر. عايزين نقول للناس عايزين نبين وخاصة سواقين الميكروباص مال السيارة حاجات يعني عجيبة. أمر التوك توك وإحنا ربنا سبحانه وتعالى يعافينا من التكاتك كلها يا رب ويهدي للقائمين عليها.
أخبالك
التكاتك نفسها مرة ركبت توك توك لقيته مالي البتاع قدامه
سبح
وحاجات عجيبة يعني أخبالك أنت
يعني قول مثلا
واللي شايف يا عم الشيخ
أنت عايز تقول مثلا من علق سبحة من أجل قلب البركة أو دفع المضرة هذا لون للشرك. نعم طيب. هذا مظهر مظهر الشرك. يعلق خرزة زرقاء من أجل دفع الحسد هذا مظهر مظهر الشرك.
طب هو معلقها على المراية
معلق خمسة وخميسة برضو مظهر مظهر الشرك.
هو أنا سألت ناس من اللي بركب معهم معلق في المراية بتاع السيارة سبحة وبيقول لي أحيانا بستخدمها.
أيوة ماشي. ما هو هنا بقى لو علقنا احنا بنشترطه إذا علق السبحة وقال إنها تجلب لي الرزق أو تدفع عني الضر وتجلب لي النفع هذا شرك.
ما
اصل قال فيها حديث ايه بقى ما اصل قال ايه ما هو ما كلمه تبرك ما هو ده معنى التبرك. معنى التبرك يعني طلب البركه منها او بسببها. وهذا ليست سببا لجلب البركه وليست فيها بركه. لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا.
سبحه اساسا من أساس.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه من قطع وترا من دابه فكانما اعتق رقبه. يعني لو شاف دابه من الدواب معلق عليها مثلا ايه وتر. الاوتار دي كان ايه الاوتار اللي كانوا بيستخدموها في الحرب اذا قدمت يعلقونها في رقبة الدواب عندهم تبركا دفعا للضرر عن الايه عن الدابة وجلبا لنفعها ودفعا للانتصار بها.
وكان عندنا في الريف
النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع هذه
اذن الدابة برضو الاذن الحيوانات عشان ما تتحسدش.
ايوه ما هو ده بعد يعني احنا عايزين نشوف القصد والارادة في الفعل.
طيب.
إذا علق هذا الوتر من أجل دفع الضر أو من أجل جلب النفع فهذا شرك.
لا
من تعلق شيئا قال صلى الله عليه وسلم
مجرد التبرك.
من تعلق شيئا وكل إليه.
طيب.
من علق تميمة فلا أتم الله له. من علق تميمة فقد أشرك. لا تميمة لا 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 لا, لا عدوى ولا صفرة ولا طيرة ولا ودعة. هكذا الناس يقول لا ودعة يعني من الودع الذي يعلقونه برضو بيعلقوا الودع نوع من أنواع قلب الإيه
المحار اللي هو بيجي من
زي المحار بيعلقوه برضو بهذا الهدف. لأن بعض البنات النهاردة ممكن يلبس إيه عقد محار كده من باب التجمل. لا ده مش ده المقصود. المقصود إنه بيحط الودعة دي من أجل دفع الضر وجلب النفع. كل الأفارقة بيعملوا كده
عريس.
مثلا يعني خرزة زرق كف عين جزمة صغيرة فردة جزمة فردة جزمة كبيرة حدوة حمار حدوة حصان بعض
المصاحف الصغيرة يعني مصاحف لا تقرأ فيها لا تقرأ
بيحملون تبركا برضه
في 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 سيارات ناس بيصلوا.
هذا هذا ايضا يعني هذا نوع من انواع استعمال القرآن الكريم في غير ما انزل اليه. ان القرآن لم ينزل ليتبرك به ولا ليعلق ولا يعلق على صدور النساء لدفع الضر وجلب النفع، انما انزل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. استخدم القرآن في غير محله،
جبل الدجالين
واي حجاب يحطه الانسان من اجل مثلا حجاب محبه
القرآن ومعلقين
ولو
في رقبه الولد
ولو كان من القرآن. والصحيح انه ولو كان من القرآن فانه ذريعه الى ان يكون بعد ذلك من غير القرآن، وهو الحاصل. يعني تجد الدجال والكذاب هذا يكتب مثلا بعض الآيات القرآنية ثم إذا به يعمل مربعات ويحط فيها أرقام ويحط فيها
لغة كلام لا تقرأ،
اللي هو كلام كله للشركية دي. كل هذه ألوان ألوان من الشرك. ليه؟ لأن الأصل فيها أن القلب يتعلق بهذا المعلق. ما دام القلب تعلق بيها، بمعنى تعالى كده إيه يقول له لا شيل حجاب ده، لا 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 عم الشيخ الله يكرمك ده أنا من ساعة ما حطيته وأنا مرتاح. أيوة. ده هم مديهولي علشان خاطر قلب المحبة، ده انا حطه من ساعتها وانا بقاش يجي الاحلام الوحشة. هذا هو الشرك. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل اليه.
أيوة.
وكل اليه. فالمقصود ان الوان الشرك ومظاهر الشرك فعلا كثيرة. البيوت النهاردة فيها بعض الناس مثلا يعلقون الصور، صور العلماء والمشايخ تعظيما للعلماء والمشايخ. وهذا من أقبح تعليق الصور، من أقبح ألوان التعليق في الصور، صور العلماء والمشايخ. لأن هذا لأنهم الأصل للعلماء معظمون في النفوس. فإذا علق كان تعظيما على تعظيم، فإذا بعد ذلك بقى يعني كان التعظيم ده بقى حطنا في مذهب وحطنا حواليه ورد وكلام من ده، هذه كلها صور تعظيم من الممكن أن تؤدي إلى الوقوع في الشرك. وأصل الشرك في بني آدم الغلو وتعظيم الصالحين بهذه الصور الغير مشروعة. وأنا عايز أجيب على السؤال بقى اللي أنت بتقول عليه ده.
لا لسه استنى شوية شيخنا، بس الشيخ غريب كلمنا عن أنواع التوحيد، يعني هتبقى صور الشرك ونجاح حاجة هنقولها إن شاء الله. يعني نبعد المشاهدين إن رأينا أو تذكرنا شيئا من صور الشرك هنقول إن شاء الله وإحنا في الطريق كده مع بعض.
نعم. هو قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهذا النوع من التوحيد هو الذي أقر به الكفار والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني عليه معظم الناس.
ولم يدخلهم فيه الإسلام.
الناس يوحدون توحيد الربوبية.
نعم، ولم يخرجهم من الشرك، وهو وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو
سبحانه وتعالى،
أنه سبحانه وتعالى هو الخالق.
نعم.
الرازق.
نعم.
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه
سبحانه وتعالى.
وهذا مع أن هذا النوع من التوحيد وهو أساس التوحيد.
نعم.
مع أن هذا النوع أقر به كفار قريش ومشركو قريش،
ولئن سألتهم
إلا أن بعض الناس في عصرنا الحديث يكاد لا يوحد الله عز وجل توحيد الربوبية. بعض الناس يظن أن فلانا بيده الرزق بالنسبة له، واحد من البشر ده هو ده باب يظن فيه أنه باب الرزق له،
مدير الشركة بتاعه مثلا،
مدير الشركة، واحد له رتبة عظيمة، له جاه عظيم، له وظيفة مرموقة، يستطيع أن يأمر هذا وأن ينهى هذا، واخد بالك، يظن أن هذا هو الذي بيده النفع والضر، إن أطاعه نفعه وإن عصاه ضره.
والله سمعتها بأذني، مدير مدرسة خاصة يقول للمدرس: ولي الطفل هذا هو الذي يعني يأكلك عيش.
هذا جهل، هذا جهل. وهذا يعني من شر مظاهر الشرك التي وقع فيها الناس الآن، أنهم أصبحوا أدنى من أهل الكفر والشرك في الجاهلية الأولى. يعني هؤلاء كان يسأل الرجل كم يعني تعبد من الإله، قال أعبد يعني خمسة في الأرض وإلها في السماء، أو ستة في الأرض وإلها في السماء، فمن الذي يعني تدخر لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. ويعلم أن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي بيده الخفض والرفع، وهو الذي بيده الرزق، وهو الذي بيده كل شيء. وللأسف الشديد أن بعض الناس الآن يقعون في أخطاء شديدة جدا في توحيد الربوبية، أنه يظن فلان يقول له أنا واحد يدعي لنفسه يعني يتألى الله عز وجل يقول له أنا هضرك لو ما سمعتش لو دقيقتين هضرك أنا أعمل أنت لا تملك يعني واحد يعني قالها مرة لأحد الإخوة فقال له لو كنت أعلم أن ذلك لك لاتخذتك إلها يعني الإله فقط هو الذي يستطيع أن يضر وأن ينفع فتوحيد الربوبية أو توحيد الإثبات والمعرفة أو توحيد الاعتقاد هو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو أن الله عز وجل وحده هو الذي يملك هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يملك النفع والضر وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع وهو الذي يحيي وهو الذي يميت لا أحد يملك ذلك إلا الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد. النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل صفات الكمال وأن ننفي عنه عز وجل صفات النقص وأن الله عز وجل لا يشاركه في صفاته صفات الكمال لا يشاركه فيها أحد ولا نثبت لله عز وجل من الصفات إلا ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من أحاديث صحيحة.
طيب كده فهمت من حضرتك.
بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل.
لا الأول إحنا هنثبت الصفات الكمال التي وردت عن ربنا عز وجل
نعم
فقط له. لكن ما ينفعش
أو وردت عن نبيه صلى الله عليه وسلم ثبتت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ينفعش أن نثبت لله عز وجل صفة نشوف أنها دي صفة كويسة
يعني منتشر بين الناس صفة سيئة جدا جدا يقولوا إيه ربنا افتكره ربنا افتكر فلان
نعم.
يفتكر يعني ربنا بينسى يعني الناس يردون أن يثبتوا أو يعني يثبتوا صفة من صفات النقص دون أن يدركوا أيضا يعني نتكلم على الشرك أرضا أنه دي دون أن يدركه احنا عايزين نثبت الصفة أو الصفات الكمال دون أن نثبت أي الصفات الأخرى اللي هي صفات النقص ماشي صفات الكمال نأتي بها ممن
يعني إما من القرآن أو سنة
القرآن أو السنة
سنة صحيح
تمام ماشي كده توحيد الأسماء والصفات
النوع الثالث الألوهية. هو توحيد الألوهية توحيد القصد والطلب توحيد الله عز وجل بأفعال العباد وهذا الذي وقع فيه الناس في الجاهلية الأولى وفي الجاهلية الآخرة أيضا أن المسلم يأتي فيدعو غير الله عز وجل أو يخاف من غير الله عز وجل أو يرجو غير الله فالله عز وجل هو الإله الذي يأله إليه الناس يتوجهون له وحده بالعبادة بكافة ألوانها
اللي هو الصمد قول الله عز وجل الله الصمد
الله الصمد
يصمد إليه الخلائق
يتجهون إليه
في كل حوائجهم
في كل حوائجهم وفي كل أفعالهم
نعم.
يعني إذا نظر لا ينظر إلا لله إذا ذبح لا يذبح إلا لله نعم. إذا سجد لا يسجد إلا لله عز وجل
دي كثيرة جدا وفي أسئلة إن شاء الله يعني لو حتى مشاهدون ما اتصلوش إن شاء الله نقول بها كنا مسألين اتصالاتهم في هذه المسألة مش عارف ما بتصلوش ليه لكن لما إن شاء الله تعالى في أسئلة إن شاء الله نجيبها بإذن الله تعالى
نعم. لما عاد الصحابة من فارس وجدوا الناس هناك يسجدون لكسرى فسجد أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي فقال إني وجدت الناس يسجدون لكسرى فرأيت أنك صلى الله عليه وسلم أنك أحق بالسجود منه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لبشر أن يسجد لبشر فالسجود لا يكون إلا الله عز وجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة محبتنا له ومع أن الله عز وجل جمع في الشهادتين بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لكن المسلم لا يتوجه بالعبادة إلا لله جميع ألوان العبادة إذا كان ذبحا إذا كان نذرا حتى الخوف لا يخاف إلا من الله عز وجل الرجاء لا يرجو إلا الله عز وجل الدعاء لا يدعو إلا الله عز وجل لا يدعو أحدا من البشر مهما كانت سطوته مهما كان ثراؤه مهما كان جاهه ومهما كانت رياسته مهما كانت قوته يقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والاستعانة عبادة. إذا السؤال عباد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
إن يعلمك كلمات،
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، علم اليقين، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك أو الأمة في رواية أخرى فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالاستعانة رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية جف القلم بما قد كان، خلاص ما قدر الله عز وجل.
الحديث هذا في توحيد الألوهية؟
نعم، في التوحيد. أن الإنسان إذا قصد، إذا طلب، إذا توجه بأي شيء، بأي لون من ألوان العبادة أو النصرة، لا يتوجه إلا الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فمن اعتقد في بشر أنه إله، أو دعا ميتا، أو طلب منه الرزق والنصرة، أو النصرة بشواء، أو النصرة، يعني لو عمل أي حاجة من الحاجات دي في حق بشر، طلب منه الرزق، أو طلب منه النصرة، أو طلب منه الهداية، أو توكل عليه، أو سجد له. حدش يقول إيه بقى، لا أنا ما بسجدش، لا، لو توكلت على واحد توكل عليه إن هو ده اللي ينفعه، هو ده اللي يجيب له، هو ده اللي، وكان ذلك عقيدة عنده، فإنه يستتاب.
أنا نعود إليك بس بسؤال آخر بقى بعد الشيخ محمد الكردي ما يجاوب لنا على السؤال بتاعنا. اللي حضرتك قلته الآن، الناس ممكن تتوقف عن الأخذ بالأسباب، يعني يقول لك أنا بتاع الشغل ده، مديري في الشغل ده إيه، طالما هو اللي ما بيرزقنيش يبقى أنا إيه، ممكن أكون يعني إيه، مش مشكلة بالنسبة لي مدير الشغل ده، خلاص بقى
هو فعلا مش مشكلة بالنسبة له، لكن يجب عليه أن يحترمه، ويجب عليه أن يحسن إليه، وأن يبدله كرجل كبير.
أخذ بالأسباب، يعني اللي جاب السؤال ده بس بعد ما شيخنا جاوبنا على تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل أنت تنهى الناس عن تعظيم الأولياء، مش كده، وتعظيم حتى اللي هم الأموات.
هو طبعا لابد،
فتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ماذا كانوا يصنعون
دائما وأبدا؟ يعني أهل الضلال وأهل الفهم الخاطئ ربما يسمع هذا الكلام فيقول هؤلاء يبغضون الأولياء والصالحين، أو يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يكرهون آل البيت، والوهابيين دول فيهم وفيهم وفيهم بيكره آل البيت وبيكره الصالحين إلى آخر. طبعا يعني هذا لأن قلبه يعني ممتلئ حقدا على الحق وأهل الحق، وهو لو أراد أن يصل إلى الحق لسأل. قال صلى الله عليه وسلم هل سألوا، فإنما شفاء العي السؤال.
تمام.
انت شايف دلوقتي بتكلم هذا الكلام، قول لي انت بتحبش الصالحين، اقول لك ان حب الصالحين لون من الوان العبادة التي امرنا بها. قال الله تبارك وتعالى
العي هو الجهل،
العي هنا الجهل.
ايوه تمام.
ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يبغض أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الإيمان حب الصالحين، حب المرء لله. فنحن نحب أولياء الله، ونحب الصالحين، ونحب العلماء، ونحب الصحابة رضي الله عليهم، ونحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحب الذي أمر الله به جعل له هيئة، مش كل واحد يحب زي ما هو عاوز،
كيفية معينة
بلا شك، كيفية وهيئة. يعني زي ما ذكر أخونا الشيخ غريب قول الإمام الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله تعالى فبتلاهم الله بهذه الآية. هو سيدنا الحسن قصد مين؟ قصد اليهود والنصارى. فاليهود يقولون نحن، أو اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. خدت بالك؟ فربنا قال لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه ما جاء إلا بمحبة الله تعالى، وما جاء إلا بطاعة الله، وأصل العبادة المحبة. ذكر الإمام ابن الجوزي يعني درجات ومعاني العبادة في عند العشاق وعند الشعراء وعند الكتاب إلى آخره، فذكر من درجات المحبة دهية حتى وصل إلى العبادة. حتى تلاقي النهاردة مثلا الواد لما يكون متيم أو بالبنت اللي بيحبها يقول أنا بعبودك، يقول لك فلان معبود الجماهير، فلانة معبودة الجماهير.
الأفلام والمسلسلات.
إذن هذا أصله بالأسف. هذا أصله العبادة المحبة. أصل العبادة المحبة. وجعل الله تبارك وتعالى محبته عبادته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال: ولو يرى الذين ظلموا، فسمى الذين يحبون غير الله كمحبتهم لله بأنهم أهل الظلم، يعني أهل الشرك. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فأصل العبادة المحبة. فمحدش يقول أنا بعبد ربنا وخلاص كده وتلاقيه يعني معترض على أوامر الله، هذا لا يعبد الله حقيقة.
في شعار اسمه الله محبة.
اي نعم، هذا هذه الشعارات كلها التي كانوا يطلقونها واطلقوها.
الشعار محبة ده شعار مسلمين؟
لا، هذا شعار ليس شعار مسلمين. انما المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى لما امر بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وضع لهذه المحبة ضوابط. فقال ايه بقى؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني.
تمام.
يبقى انت بتحب الصالحين لابد هذه المحبة ان تكون بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بطريقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للصالحين. هل كان حب النبي للصالحين من اصحابه ادت به او امر ان يرفعوا عن مكانتهم؟ ابدا، انما كان الحب مع وضعهم في مكانتهم، انهم عبيد لله وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما كان يحبهم لطاعتهم لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أحب هذا الرجل. قال: أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فأعلم. فذهب فقال له: يا فلان إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الله الذي أحببتني من أجله. شوف كلمة من أجله دي، هو ده الضابط. فنحن نحب الصالحين من أجل الله، طاعة لله، لأنه أمرنا أن نحبهم. نحبهم ليه؟ لطاعتهم لله، لصلاحهم، لمتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لالتزامهم الكتاب والسنة. مش بنحبهم لدرجة أن إحنا نتمسح بهم ونتمسح بقبورهم ونطوف بهم ونسجد لهم إلى آخر.
حب النبي صلى
الله عليه وسلم. هذا محبة الصالحين وتعظيم الصالحين أيضا من هذا الباب. تعظيمهم بمعنى أننا نضعهم في المرتبة التي وضعهم الله فيها، نبجلهم، نحترمهم، نسمع لهم ونطيع، نتبعهم فيما اتبعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نخفض أصواتنا إذا تكلمنا معهم، هذا أدب معهم. مع النبي صلى الله عليه وسلم كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أس الدين. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيل أس الدين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. خدت بالك؟ إلى آخره من الآيات الكريمة في الكتاب الكريم، كلها تدل على ألوان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ألوان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ محبته. أشد ما تحب نفسك، بل أعظم من محبة نفسك. تحب الله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تحب أمك، أبيك، أولادك، الناس أجمعين، نفسك النبي صلى الله عليه وسلم محبته يجب أن تعظم كل هذه المحاب. فأن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حبك لنفسك.
تمام.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يبقى أنه مرتعد محبة. اثنين المتابعة. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يظهر هذا التعظيم في متابعتي في كل صغيرة وكبيرة. من محبة النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع أوامره. يعني إذا أمر بأمر ألا يتجاوز هذا الأمر. يعني مثلا بعض الناس إذا قال مثلا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد يعني يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخر. فنقول له يا أخي الكريم
هو كده بيعظم.
فبقول له ليه بتقول كده؟ أقول ده هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا. هو مش سيدنا، ده سيدنا وسيد أبائنا وأجدادنا، بل شيء سيد البشر أجمعين. بقول له نعم صدقت، هو سيدنا وسيد أهلونا صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد ولد آدم. وده منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع أصحابه وكان يأكل لحما فنهس نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال لأصحابه ألا تسألوني عن ذلك؟ فقالوا ولما يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم موقف الشفاعة يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمنطوقه أنه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ولا فخر في ذلك. طيب هذه السيادة التي سيده الله تبارك وتعالى به هو بلغنا بذلك. قال ولا فخر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر، أي لا أقول ذلك مفاخرة ولا تفاخرا، وإنما أقوله بلاغا من ربي لأن ربنا أمرني أن أبلغ بهذه الكلمة وهذا الموقف. طيب هل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله وأنه سيدنا أن نزيد على الكلام الذي أمرنا به أن نقوله في الصلاة كلمة؟ لا طبعا. الأدب الامتثال. الأدب الامتثال. إذا أردت أن تتأدب مع رسول الله امتثل، زي ما ضربت مثل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أصحابه فلا يقومون له وهو أحب خلق الله إليهم، وإنما لم يقوموا له لأنه نهاهم عن ذلك وكره منهم هذا. خدت بالك؟ فهم امتثلوا
إيه صلى الله عليه وسلم،
امتثلوا الأمر. وهو ده الأدب بقى، إن هم ما قاموش لما دخل عليهم، هو ده الأدب. مش الأدب إن هو قال لي ما تقومش أقوم أنا قايم برضه.
طيب هو إن وقتنا انتهى سريعا معكم محظورة يعني، فإن شاء الله عز وجل نكتفي على هذا المقدار لأنه المخرج أخبرني أن الوقت قد انتهى، فإن شاء الله عز وجل نكمل في لقاء الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنكم، ولا يسعني إلا أن أشكر شيخي الشيخ محمد عبد الله الكردي وشيخنا الشيخ الدكتور غريب علي غريب، جزاكم الله عز وجل كل خير، وتقبل الله عز وجل منه ومنكم جميعا أيها الأحبة في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.